ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 10 من شهر 7 سنه 2024. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. رئيس الوزراء الأثيوبي يزور بورت سودان والمباحثات بين البلدين تتناول قضايا أمنية وسياسية. هدوء في الفاشر وإعادة فتح سوق أم دفسو ومقتل مواطن وإصابة آخرين بسبب القصف المدفعي. وفد الجيش والدعم السريع يصلان إلى جنيفا للمشاركة في المؤتمر الإنساني، والبرهان يتلقى دعوة من الرياض لاستئناف مفاوضات جدة. وصول مشاركين في الاجتماع التحضيري الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي غدا في أثيوبيا، ومواطنون بأم درمان يشتكون من أزمة حادة في الكهرباء والمياه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد صباح الثلاثاء إلى بورت السودان في زيارة رسمية، في أول زيارة لزعيم أفريقي إلى السودان منذ اندلاع الحرب. واستقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الأثيوبي في مطار بورت السودان، كما عقد اجتماعا مقلقا مع البرهان. وقال الصحفي والباحث في شأن القرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس أن الزيارة تأتي في إطار بحث عدة ملفات تتعلق بالداخل الأثيوبي والحرب في السودان والتنافس المصري الأثيوبي، وأشار إلى التوترات بين الحكومة الأثيوبية وميليشيات الفانو في إقليم الأمهرة، بجانب اقتراب قوات الدعم السريع من الحدود الأثيوبية. ونبه إلى ارتباط الزيارة أيضا بقمة الاتحاد الأفريقي المزمع عقدها قريبا، وصلتها أيضا بمؤتمر القوى السياسية والمدنية الذي انعقد مطلع الأسبوع الجاري في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الزيارة لديها دلالات مرتبطة بالجانب الأثيوبي، القضية الداخلية في الأثيوبيا مرتبطة أخرى بالجانب السوداني، وفي الإطار الإقليمي في إطار المنافسة ما بين مصر وأثيوبيا. هذه الزيارة تأتي في ظروف أن إقليم أمهر المحادد إلى السودان هناك به اضطرابات شديدة.
قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن زيارته للسودان تأتي للتضامن مع الشعب السوداني، وقال أن الأصدقاء الحقيقيون يظهرون وقت شدة. وقال أبي أحمد في تصريحات في ختام الزيارة أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد وقوف أثيوبيا حكومة وشعبا مع السودان، مبين أن الزيارة بمثابة رسالة تضامن مع شعب السودان في محنته. وأضاف قائلا: هذه الحرب ستنتهي وستبقى العلاقات بين البلدين راسقة ووطيدة، مشير إلى أهمية السلام باعتباره أساس التنمية، مؤكد أن مشكلات الدول يجب أن تحل داخليا دون تدخل خارجي. عقد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي يوم الاثنين مباحثات في بورت السودان مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن استئناف مفاوضات جدة. وبحسب إعلام مجلس السيادة فأن المباحثات تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة. وأضاف أن رئيس المجلس السيادي أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم قوات الدعم السريع. من جانبها قالت وزارة الخارجية السعودية أن نائب وزير الخارجية السعودي عبر خلال اللقاء عن حرص قيادة المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان، داعيا إلى الحرص على استئناف المفاوضات وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية. كشف مواطنون من الفاشر أن حالة من الهدوء الحذر سادت مدينة الفاشر صباح الثلاثاء بعد قصف استمر يوم الاثنين وأدى لمقتل مواطن يوم الاثنين في شارع الزيادية، كما سقطت قذائف في منزل بحي الأهلية شمال الفاشر. وقال المواطنون لراديو دبنجا أن الطيران الحربي شن غارات جوية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على مواقع الدعم السريع خارج المدينة باتجاه الجنوب والشرق. وأشارت مصادر عسكرية العسكرية، إلى أن القوات المشتركة تصدت صباح الثلاثاء لجرار يتبع للدعم السريع قادم من اتجاه الضأن. وبشأن الأوضاع في سوق المدينة، قال مواطن أن سوق المواشي فتح بشكل كامل بجانب فتح جزئي لسوق مدفسه مع تزايد حركة المواطنين في المدينة. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان هناك تدوين في دانات الشارع بتاع الزيادية، هذا التدوين أدى إلى مقتل الأستاذ محمد عبد الله أحمداي، هو بيته جوار مستشفى إقراء أو مستوصف إقراء، هو بالجانب الشرقي وإقراء بالجانب الغربي. المهم وأدانا وأدت بحياته، هناك برضو بعض الأشخاص ولكن يبدو لأنه أصيبوا بجراح.
أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليات نوعية من قاعدة حطاب العملياتية في بحر أمس الاثنين واستلام مركبات قتالية. من جهة أخرى، شكى مواطنون من الحارة 51 بأم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن الأزمة تؤثر على كبار السن والمرضى، وأوضحت أن مضخات المياه في البئر المحلي تعتمد على الكهرباء لتوفير المياه للسكان. وطالب السلطات بالتدخل العاجل وتوفير نظام طاقة شمسية لتشغيل بئر المياه وضمان تدفق المياه بشكل مستمر. وأضافت مواطنة من الثورة في هذا الخصوص:
الموية دي مقطوعة مننا لها 6 شهور، قطعت كيف الارتكاز بتاع الجيش التراب، عمل التراب بالكراكة، التراب شال الخرطوش برا، كان خرطوش برا، ولينا 6 شهور بنعاني من عدم الموية. الموية بنجيبها من وين؟ 50 فيها موية، فيها مواسير شغالة. الناس اللي عندها قروش بيشتروا الموية من سياد الكوارب.
دعا تحالف القوى المدنية لشرق السودان لتأجيل الاجتماع التحضيري للقوى السياسية والمدنية المقرر عقده يوم الأربعاء، وذلك من أجل مزيد من التشاور. من جهة أخرى، اعتذر حزب البعث الأصلي عن المشاركة في اجتماع الحوار السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بسبب مشاركة عناصر النظام السابق والداعمين لاستمرار الحرب. من جهة أخرى، احتجزت السلطات الأثيوبية 10 من المشاركين في اجتماع الحوار السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية في الفترة من 10 إلى 15 من شهر يوليو الجاري لمدة 7 ساعات بسبب عدم الحصول على تأشيرة الدخول قبل أن تفرج عنهم لاحقا. من المنتظر أن تنطلق قبل نهاية الأسبوع الحالي في جنيف أولى جلسات اللقاء الذي دعا له المبعوث الخاص للأمين العام للسودان رمضان العمامرة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في البلاد وكيفية إيصال المساعدات الضرورية للمتضررين. ويتوقع أن يصل وفد الجيش السوداني يوم غد إلى جنيف ويضم بجانب ممثلي القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة بالإضافة إلى مفوض العون الإنساني. من الجانب الآخر، وصل إلى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف وفد مقدم من قوات الدعم السريع، وسيصل بقية أعضاء الوفد في وقت لاحق. وسيختصر تكوين الوفد على أعضاء الوفد المشارك في منبر جدة. وتوقع مراقبون أن تعترض قوات الدعم السريع على مشاركة مدنيين في وفد الجيش. طالبت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية الجيش والدعم السريع للاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة بجانب توصيل المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى عبر الحدود وعبر خطوط النار. وشددت في بيان استباقي لاجتماعات جنيفا، طالبت فيه على أن تشمل المسارات الآمنة لضحايا الحرب كافة مناطق تواجد المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال وحركة تحرير السودان. وطالبت الأمم المتحدة بأن يكون لها الدور الرئيسي في قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية. اجتاح نهر الجاش فجر الثلاثاء مدينة أروما وغمر عدد من أحياء المدينة. وقال الباحث أبو فاطنة أونور لراديو دبنجا أن الجاش غمر الأحياء الشرقية والسوق والأطراف الجنوبية والشمالية وأن المياه تحاصر المدينة. وأشار مواطنون إلى أن الجاش اجتاح حي السكة حديد والمؤسسة وحي الكرتون والحامية، ومن المتوقع سقوط الكثير من المنازل. وأوضحوا أن المواطنين يعيشون أوضاع مأساوية حيث تأوي المدينة عدد كبير من النازحين، مشيرين إلى استمرار حصر الخسائر. وأضاف في هذا الخصوص:
أبرز الأحياء المضرة هي الأحياء الشردية، حي هو الحي الكامبو والسوق، وبرضه دخلت الموية في الأطراف الجنوبية والأطراف الشمالية. وعموما المدينة محاصرة، يعني هي كون وانسنا دخلت الموية السوق وحي السوق والحي الشرقي وبدأ جهة المستشفى. فدي البداية يعني، ودي مجرد يمكن موجة بتاعت جاش لمدة 24 ساعة.
شكا النازحون من ولاية سنار إلى القضارف من استمرار معاناتهم في ظل هطول الأمطار، فيما تواصلت حركة النزوح إلى المدينة. وقالت نازحة من الدندر لراديو دبنجا أن بعض النازحين يقيمون تحت الأشجار في السوق الشعبي ومناطق أخرى، كما تقيم بعض الأسر في أحد المساجد بالميناء البري. وطالبت السلطات بالتدخل العاجل لإيواء النازحين، ووصفت أوضاع النازحين بالمأساوية، مشيرة إلى أن بعضهم يفترش الأرض. وأضافت نازحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الملاحظ برضو أنه وجود تحت الأشجار مساحات واسعة، يعني في السوق الشعبي، في طريق السوق الشعبي، أنا مرت في السوق الكبير ومرت على السوق الشعبي، في كميات كبيرة موجودة يعني على الشارع وتحت الشجر، والدنيا هنا خريف وأمطار.
أكد المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال أن إحصائية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بمعسكر كلمة وصلت إلى قرابة 6,000 طفل في ظل استمرار انهيار الوضع الإنساني في كافة معسكرات النزوح واللجوء بدارفور. من جهة أخرى، كشفت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أن النازحين الذين وصلوا من الفاشر إلى مناطق سيطرة الحركة يعانون من نقص في الماء والصحة والغذاء. من جهة أخرى، نزحت أكثر من 1200 أسرة يوم السبت بسبب هجوم الدعم السريع على قرى بمحلية أبو كرشولة بجنوب كردفان، خلف قتلى وجرحى. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
إحصائيات جديدة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بمعسكر كلمة، وصلت العدد إلى 5,375 طفلا يعيشون في ظروف إنسانية صعبة جدا. الحالة الإنسانية والسوء التغذية اللي هم يعانون في ظل استمرار انهيار الوضع الإنساني في كافة معسكرات النزوح واللجوء بدارفور.
من جهة أخرى، عقدت قيادات النازحين في المعسكر الجنوبي بنرتة اجتماعا مع المدير القطري لمنظمة WR والوفد المرافق له. وكشفت قيادات النازحين خلال اللقاء الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه النازحون في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، وأشاروا إلى أن من أهم الاحتياجات الأساسية هي الغذاء والدواء والمياه ومواد الإيواء. وأضاف آدم رجال المتحدث باسم تنسيقية النازحين واللاجئين:
والشرح للمنظمة الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه النازحين في مخيمات النرتتي ومراكز الإيواء والمجتمع المضيفة شرحا كافيا، ويعني وكانت من أهم الوقائع والشرح الذي شرحها إنه الناس عايشين في أوضاع إنسانية مصرية وقاهرة.
انخرط الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نواصر في سلسلة لقاءات مع المسؤولين السودانيين، وابتدرها مع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، ووزير العدل والنائب العام بالإنابة، رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، وياسر بشير البخاري في لقاء منفصل. وأوضح دكتور رضوان نواصر أن اللقاء ناقش الأوضاع الإنسانية بالسودان وأمن على ضرورة تسهيل مهام الفرق الإقاسية والصحفيين والمحامين وأعوان الأمم المتحدة والشركاء في المنظمات الدولية وتحركاتهم في السودان. الخبر الأخير في النشرة: دعا الخبير الاقتصادي وزير المالية السوداني الأسبق دكتور إبراهيم البدوي إلى عملية مزدوجة من الأمم المتحدة متعددة الأبعاد بالتدخل لوقف الحرب، ووصف الحرب الدائرة الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالمدمرة، ولم يستبعد أن تستمر الحرب بين 5 إلى 15 عام وفق تاريخ الحروب الأهلية. وقال أن الحرب الحالية ستدمر 66% من الناتج المحلي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني أن المباحثات بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي يوم الاثنين في بورسودان أكد أنها تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة التفاوضي. ووفقا لتصريحات الخارجية السودانية المنقولة على موقع مجلس السيادة على فيسبوك، فقد أبدى البرهان تحفظه على وجود أي طرف يدعم قوات الدعم السريع ضمن مسهلي المفاوضات. اتصلت بالمحلل السياسي الجميل الفاضل وسألته أولا عن إمكانية العودة إلى منبر جدة قريبا عقب زيارة المسؤول السعودي وبحثه القضية مع البرهان.
تصور أنه ليس من قبيل الصدفة أن مسألة منبر جدة باتت هي الكلمة المفتاحية في مؤتمر القاهرة. وردت الإشارة إلى إعلان جدة والحرص على أن يستكمل هذه الإجراءات المتعلقة بمسار جدة التفاوضي. أيضا تأتي هذه الزيارة وفي ذروة سنام هذا الملف والموضوع قضية العودة إلى منبر جدة. ويبدو أن هناك طوق ناعم قد ضرب حول بورت السودان من قبل جهات متعددة. هناك عواصم في العالم، عواصم أوروبية، عواصم أفريقية، رغم أن المسار قد بدأ بملمح عربي الطابع، القاهرة الرياض، وبالتالي كلا العاصمتين يشير بالبوصلة إلى استئناف مفاوضات جدة. أنا أعتقد أن كل هذه الجهود مجتمعة وكل هذه الإشارات التي تأتي من أكثر من عاصمة، خاصة وأن أديس تشهد أيضا لقاء مرتقب لجمع الفرقاء السودانيين، كامبالا أيضا على الخط، يبدو أن قمة خماسية لرؤساء دول يمثلون المجموعات الخمس في القارة الأفريقية يذهبون في اتجاه ما قرروا ودعا له مجلس الأمن والسلم الأفريقي. هناك أيضا مباحثات تتعلق بالبعد والجانب الإنساني وهكذا. أنا أتصور أن كل هذه الجهود تصب في خانة واحدة، يصبح منبر جدة هو حجر الزاوية في إمكانية حلحلة الأزمة السودانية وإيجاد مخرج من مأزق الحرب في السودان. ويبدو أن هناك ليونة ومرونة إلى حد ما بتقبل فكرة العودة إلى طاولة التفاوض في جدة، من خاصة ما صدر من جهة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقبول من حيث المبدأ لاستئناف التفاوض عبر منبر جدة. هذا يعطي إشارات إيجابية ويؤكد أن هذه الجهود مجتمعة بمداميك كثيرة تم بناء في اتجاه أن تقود طرفي الحرب نحو التفاوض، اسميتها الطوق الناعم، في تقديري أنها ستقود إلى استئناف التفاوض عبر منبر جدة.
نعم، ولكن بيان مجلس السيادة على فيسبوك رغم هذا الترحيب وما أشار إليه من حرص البرهان، ولكن أشار البيان إلى أن البرهان أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. برأيك ما هي الأطراف التي يقصدها البرهان بحديثه هذا، وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه النقطة عائقا أمام العودة إلى التفاوض؟
يبدو أن بيان مجلس السيادة يشير بإصبع الاتهام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي هذه القضية لم تعد سرا أن السودان قد تقدم بشكوى رسمية لدولة الإمارات، واتهم الإمارات بأنها تقوم بدعم وإسناد قوات الدعم السريع. ويبدو أن اشتراك أو مشاركة الإمارات في ما يعرف بمفاوضات المنامة وإلى جانب مصر، أصبحت هذه المفاوضات أيضا التي يكتنفها القموط إلى الآن ولم يمط اللسان بالكامل ما جرى فيها والوسطاء والمؤثرين الذين شاركوا فيها، لكن الأنباء التي رشحت تشير إلى مشاركة الإمارات. يبدو أن فريق البرهان أيضا يريد أن يعطي رسائل للأطراف التي تواليه وتناصره، وخاصة الحركة الإسلامية بعد أن أصبحت المعركة سافرة والمواجهة كبيرة بينها ومعلنة بينها وبين دولة الإمارات، أنه لا زال يتمسك بهذا الموقف حتى لو أن هذه الإشارة أتت من باب طمأنة هذه الأطراف التي أيضا هي تأخذ بخناق الجيش، ولا يستطيع قائد الجيش أن يتحدث إلى أي طرف دولي أو إقليمي دون أخذ في الحسبان احتمال ردات فعل هذه المجموعة. في تقديري أن هذه الإشارة أتت أيضا لتأكيد أن موقف الجيش كما هو، ولكي يعطي حلفاءه فرصة أو فسحة يمكن أن تجعلهم يتصورون أن الأمر لم يخرج عن السياق والنطاق الذي تمضي عليه التسويات.
أشرت إلى محادثات المنامة التي كما قلت لم يكشف بالضبط عن ما دار فيها ولماذا فشلت. هل تعتقد أن المفاوضات جدة المقبلة إذا عادت سيكون ستشهد حضورا إماراتيا ومصريا؟ هل هذه هي خطة إخراج مفاوضات جدة المقبلة؟
حسب الإفادة التي صدرت في بيان أو خبر أصدر إعلام السيادة، الإشارة إلى أن هناك عرض بضرورة توسعة منبر جدة الذي كان يضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه التوسعة إجابة البرهان عليها بقبولها المشروط أن لا يكون هناك ضرب وقف إلى جانب الدعم السريع أو دعم الدعم السريع أو أسند الدعم السريع أيا كان هذا الطرف، بالضرورة المعني بهذا الأمر الأمارات في تقديري. لذلك الإشارة جاءت بقبول مبدأ التوسعة، لكن بشرط أن لا تكون الأمارات ضمن إطار توسعة منبر جدة. هذا يبدو أن المعنى الذي يمكن أن يكون قد قصده بيان مجلس السيادة.
البرهان أكد كذلك على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مايو 2023 في الجولة الأولى من منبر جدة، في إشارة ربما إلى خروج الدعم السريع من الأعيان المدنية. هل تعتقد أن هذه هي النقطة المقصودة تحديدا، أم أن هنالك ربما نقاط أخرى يشير إليها البرهان في حديثه هذا؟
نعم، أنا في تقديري أن كل الطرفين يعتقد بأن البروتوكولات التي تمت المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والالتزام بما جاء فيه في مسألة الحرب واشتراطات الطرفين، طرف الخروج من المنازل المواطنين والأعيان المدنية ومرافق الدولة وهكذا، وطرف الدعم السريع الذي يقول بأنه أيضا قد ضمن ما يتعلق ب إعادة القبض على رموز النظام السابق الذين خرجوا من السجون وهم قادة التنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وأيضا بضرورة وجود قناة للاتصال أو بناء قناة للاتصال بين الجيش والدعم السريع لتسييم هذه الأعمال. وبالتالي الحديث عن نتائج أو مقررات مايو الفائت، أنا في تقديري أنها الطرفين لها قراءة خاصة وهناك قراءة متقاطعة، لكن لمحاولة خلق أرضية وشعبية لهذه القرارات، الجيش يشير دائما إلى الخروج من منازل المواطنين باعتبار أنه شرط رئيسي ولا يقبل التنازل عنه، وفي هذا دغدغة لمشاعر الضحايا والذين فقدوا ممتلكاتهم و أصبحت منازلهم نحباً للمجموعات التي قامت باغتصاب هذه الممتلكات ومن سيارات ومنازل وما بها من مقتنيات. وبالتالي هذه القضية أيضاً فيها بعد إعلاني إلى حد ما تأكيد الجيش المستمر على حرصه على مصالح هذه المجموعات التي فقدت جراء الحرب كثير من مقتنياتها الشخصية. هذا أيضا الجيش ظل ديدنه في كل حوار، رغم أن الإشارات التي تتسرب أن القضية الرئيسية إخلاء المناطق العسكرية التي سيطر عليها الدعم السريع والمرافق الحكومية الأخرى وهكذا. وهناك صيغة أخرى أيضا بإخراج كافة هذه الأطراف على أبعاد لا تقل عن 50 كيلومتر خارج الخرطوم من قبل الأفارقة. عموما هناك مسار عربي يتمثل في مؤتمر القاهرة ومنبر جدة، وهناك مسار أفريقي يتبناه الاتحاد الأفريقي وتتبناه الإيجاد، وهناك أيضا تظاهر ذلك المجموعات الأوروبية والترويكا، الولايات المتحدة الأمريكية وجهات أخرى تذهب في مسارات أخرى متعددة وتنشغل بالقضايا الإنسانية بالدرجة الأعلى في مؤتمرات واجتماعات تنعقد في سويسرا وفي عواصم أوروبية أخرى تناقش ذات القضية. في نهاية الأمر أنا أعتقد أن هناك جهود ثلاثية الأبعاد، جهد عربي بدأ يتبلور بعد دخول القاهرة على الخط ووجود المملكة السعودية، وجهد أفريقي يتبناه الاتحاد الأفريقي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.